السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من ويسر ووفق لمثل هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة لقصيدة ابن الوردي، لا شك بأنها من القصائد الهامة ومن المنظومات الرائعة التي تحتاج في واقع الأمر إلى بسط وإلى شرح. وأقدم الاعتذار في بداية هذا اللقاء في قضية الاختصار، وذلك لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن الدورة قد اختصرت من 3 أيام إلى 2، ويمكن إذا يسر الله جل وعلا أن تمتد إلى 3 أيام، وذلك للعذر الذي حصل بالأمس. والأمر الثاني أنكم أنتم يعني جلستم أو تجلسون من بعد صلاة العصر، ولا شك بأنكم يصيبكم الإرهاق والتعب، ولذلك عذري في الاختصار أنني أراعي هذا الجانب. والأمر الثالث فيما يتعلق بقضية عدم الاستطراد، لأن الكلام قد ينسي بعضه بعضا، ولذلك في الاختصار فوائد قد تربو على الاستطراد. بالنسبة لقصيدة ابن الوردي هذه، طبعا قبل أن نشرع، وإن كنت أنا لست من أنصار الذين يترجمون للمؤلفين وللناظمين، لكن لا بأس بأن أذكر بإيجاز شيء عن ابن الوردي رحمة الله عليه. فهو أبو حفص عمر ابن مظفر ابن عمر ابن أبي الفوارس الوردي رحمه الله تعالى، فقيه شافعي وأديب ألمعي، ولد في معرة النعمان غربي حلب 91 و600 على الصحيح، وتوفي 49 و700 على الصحيح. واشتهر رحمه الله تعالى بشعره العذب، فلقد نظم الحاوي الصغير في 5000 بيت وشيء، قيل 63، يعني زيادة على 5000. وله ذيل على التاريخ لأبي الفدا في 2، وله منظومات متعددة، وشعره شعر رائق، ونظمه نظم بديع، أجمع أهل العلم على حسنه وعلى جماله، ولا سيما هذه المنظومة التي تلقاها العلماء بالقبول، فهي منظومة جميلة يمثل كل بيت منها حكمة، وهذا يدل على سبقه وعلى متانة علمه وعلى رسوخه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وله جملة من المؤلفات وجملة من المختصرات، سواء على ألفية ابن مالك وغيرها. ويعني مثل ما ذكرت، أن لست من أنصار الذين يستطردون في شرح سيرة المصنف، خاصة في هذا الوقت التي خدمت فيه الكتب والمنظومات، فبإمكاني طالب العلم أن يرجع إلى التراجم في مقدمات الكتب وأن ينظر في ترجمة المصنف رحمه الله. لكن حقه علينا أن نشير إلى شيء من هذا. يذكر أن ابن الوردي التقى بأبي العباس شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، وحاوره واستفاد منه رحم الله تعالى الجميع. بالنسبة لهذه القصيدة تسمى بلامية ابن الوردي، بلامية ابن الوردي، وقد خدمت هذه اللامية من جهة التخميس مثلا ومن جهة الشرح أيضا، فهناك شروح جمة على هذه اللامية، وسميت باللامية على طريقة أهل العلم، وذلك للروي، فلامية ابن الوردي لكون القافية هي حرف اللام، ولذلك هناك لاميات كثيرة حتى في الجاهلية، مثل لامرئ القيس له لامية، كذلك في الإسلام هناك جملة من علماء الإسلام لهم أشعار ونظم تسمى أيضا باللامية. والمقصود بأن هذه القصيدة سميت باللامية، لامية ابن الوردي، والمتأمل في وزنها يجد بأنها من الرمل، والرمل المقصود فيه نوع من أنواع الشعر من بحور الشعر، بمعنى أن الشاعر والناظم بنى قصيدته على هذا الوزن، ووزنها هو فاعلات 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 ستة، هذا هو وزنها. طبعا هناك كلام عند أهل العروض في مسألة الانقسام، فبعضهم يقول يمكن أن تنقسم إلى فاعلات فاعلات فاعل فاعلات فاعلات فاعل، والمقصود بأن هذه القصيدة من وزن من بحر الرمل، وبحر الرمل بحر سهل، ولذلك هذا الرمل استعمله شعراء الغزل كثيرا وابتذلوه، وللأسف الشديد حتى إن قصائد الغزل والتهتك والعشق أكثر ما تكون من هذا الوزن، وقليل من يستعمله فيما يعني يفيد وينفع. وهذه المنظومة بلغت 77 بيتا، بلغت 77 بيتا، والأصل فيها أن ابن الوردي رحمة الله عليه وجهها لابنه أبي بكر، ابنه اسمه أبو بكر، وجه النصيحة له، ويقصد بذلك ابنه وجميع أبناء المسلمين، وهذه طريقة أهل العلم المتقدمين، وهي أيضا منهج قرآني، فالله جل وعلا قص علينا في كتابه العزيز نصائح لأنبيائه ورسله ولأوليائه، والعبرة من ذلك ليس فقط للموجه إليه النصيحة، وإنما له ولغيره. والقاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هكذا يذكرون. والمقصود بأن ابن الوردي وجهها لابنه وأراد بها النصيحة لأبناء المسلمين، ومعلوم بأن العلماء لهم باع طويل في مثل هذه المسألة، فهناك نظم ونثر في قضية النصائح والوصايا، فابن الجوزي رحمة الله عليه له لفتة الكبد في نصيحة الولد، وأحد أبناء علي له وصية، والباجي رحمة الله عليه له وصية لابنه، وجمع من العلماء لهم وصايا في هذا الباب، ولذلك الوصية منهج قرآني، وربنا جل وعلا وصى عباده، ربنا جل وعلا وصى عباده، قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، قال جل وعلا: ذلكم وصاكم به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح كثيرا ويعظ كثيرا، وكان يوصي كثيرا عليه الصلاة والسلام، وكانت مواعظه كلها فيها هذه الوصايا والنصائح، كان إذا سافر أحد من أصحابه نصحه ووصاه عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حصر الدين في النصيحة، فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا العلماء، وهكذا الخلق بينهم من النصائح والوصايا، حتى إن العلماء كان ينصح بعضهم بعضا بالكتابة، يكتب بعضهم إلى بعض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين النصيحة، قال: الدين النصيحة. وكان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة، كما في الحديث الصحيح حديث جرير بن عبد الله لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبايعت على النصح لكل مسلم. فكان من جملة الأمور التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها هو النصح لكل مسلم رضي الله عنه وأرضاه. لا أحب أن أستطرد كثيرا، هذه مقدمة حول هذه المنظومة وحول الموضوع الذي اشتملت عليه، وموضوعها كما ذكرت هي نصيحة من أبي حفص عمر بن مظفر الوردي لابنه أبي بكر، والمقصود بها عامة الناس. والواقع أيها الإخوة والأخوات أننا بأمس الحاجة إلى مثل هذه النصائح وإلى مثل هذه الوصايا، حتى إن أهل العلم رحمهم الله تعالى مع انغماسهم بالعلم ومع انشغالهم بالتعليم والتدريس تجدهم يقتطعون أوقات كثيرة لترقيق قلوبهم، وكان بعضهم كالإمام أحمد رحمة الله عليه يحرص على مجالس الوعظ، يحرص على مجالس الوعظ حتى إنه كان يطلبها وكان يبحث عنها رحمه الله تعالى. وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن لا يغفل عنه، لأنه مع الانشغال بالعلم والانشغال بالمسائل والانشغال بكذا يحتاج المسلم إلى طالب العلم تحديدا إلى تكميل نفسه، وذلك بوعظها وبزجرها وبتهذيبها وبتزكيتها. هذا أمر غاية في الأهمية، لأن الإنسان خاصة من يتصدر ربما يستغني بهذا التصدر عن كثير من الأمور، ولذلك ينبغي أن يؤدب نفسه وأن يزكي نفسه بمثل هذه المواعظ وبمثل هذا التذكير وبمثل هذه النصائح. فطالب العلم لا يغفل عن هذه القضايا ويجتهد في ذلك. حتى العلماء نصوا على أن الإنسان لو كان فقيرا وليس عنده إلا كتب وعظ ترقق قلبه، هل يبيعها ليحج مثلا؟ هل يكون مستطيعا؟ نص كثير من أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يبيعها ليحج حتى يكون مستطيعا، قالوا لأن هذه يحتاج إليها قلبه. والمقصود أننا بأمس الحاجة، وينبغي لطالب العلم أن لا يغفل عن مثل هذه القضايا. ابن الوردي رحمة الله عليه افتتح قصيدته بقوله: اعتزل ذكر الغواني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. اعتزل يعني اترك واهجر وابتعد وجانب ذكر الغواني، جاء في بعض النسخ الأغاني، والغواني جمع غانية، والغانية هي التي استغنت بحسنها وجمالها عن هذه الزينة مثلا، فهي مكتملة من جهة الجمال والحسن فلا تحتاج إلى هذه الأمور التي تتزين بها النساء. والغزل هو الكلام اللطيف الرقيق، الكلام الرقيق اللطيف الذي يقوله الإنسان يتشبب به بالنساء، هذا هو المقصود بالغزل. وقل الفصل، الفصل الكلام الواضح، وقيل الكلام القاطع، وقيل الكلام الواضح البين الذي لا لبس فيه. وجانب من هزل، وجانب من هزل، والمقصود ب مجانبة من هزل الهزل، الهزل هو الكلام الذي لا قيمة له، وقيل الكلام الفاحش، وقيل المزاح الذي لا خير فيه. هذه أول نصيحة قدمها الوردي رحمه الله تعالى لابنه ولنا جميعا: اعتزل ذكر الغواني، وهو تنبيه إلى خطورة التعلق بالنساء. ولذلك ربنا جل وعلا حذرنا من فترة النساء كثيرا في القرآن، يقول جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فقدم أول ما قدم من الشهوات ذكر النساء، قال: زين للناس حب الشهوات من النساء. وسورة يوسف مليئة بمثل هذا الأمر، ولذلك ماذا قال يوسف عليه السلام؟ دعا ربه جل وعلا بأن يعصمه وبأن يقيه فتنة النساء، وبأن يقيه فتنة النساء. قال: رب اصرف عني كيدهن، قال: وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يوسف عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل وعلا بأن يصرف عنه كيد النساء، حتى إنه قال: وإلا وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. تصيبه الصبابة والميل إلى النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي الحديث حديث عمر بن الخطاب الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فانظر كيف عادل بين الدنيا وبين المرأة، كيف عادل بين الدنيا وبين المرأة. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والمقصود بأن الإنسان يبتعد ويحذر فترة النساء، اعتزل ذكر الغواني والغزل. والغزل كما ذكرت لكم هو التشبيب، وهو الكلام اللطيف الرقيق بالنساء، من وصف القدود والخدود والنحور، ومن وصف المرأة والتشبب بها، هذا كله مما هو وسيلة إلى الوقوع في المحظور. ولذلك القاعدة الفقهية المعروفة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وجاءت الشريعة بحسم الذرائع التي تفضي إلى هذه المقاصد. من ذلك مثلا النظر، قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كذلك الاستماع، فالسماع نوع من وسيلة من وسائل الوقوع في المحظور. ولذلك قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالأذن تزني كما تزني العين، والأول يقول: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فالذي يستمع مثلا إلى الغزل أو يستمع إلى القصائد التي تفجر الغريزة والشهوة في النفس البشرية، لا شك أنه فتح على نفسه بابا عظيما. كذلك قراءة الروايات والقصص الماجنة التي فعلا تحرك الساكن، هذا أيضا من الأمور الخطيرة. وما زاغ من زاغ ولا زل من زل في جانب الشهوات إلا من خلال هذه القصائد الغزلية. ولأجل هذا تجد بعض الناس يهيم على وجهه في قضايا الغزل، حتى إنك إذا نظرت إليه حسبته من المجانين. وسبب ذلك أنه تشبب وتولع بقضية الغزل في النساء. وكذلك النساء حينما تستمع إلى قصائد الغزل أو إلى الأغاني فإنها قد فتحت على نفسها بابا عظيما. وقل الفصل وجانب من هزل. لاحظ أن الناظم رحمة الله عليه حينما أمره بالابتعاد عن الغواني وعن الغزل دله على البديل، على البدائل، وهذا منهج عظيم. ولذلك أهل العلم يقولون: التخلية قبل التحلية. فهو يخلي النفس من مكدراتها ومشوشاتها وملطخاتها، ثم يحليها بما أمر الله جل وعلا. قال: وقل الفصل وجانب من هزل، بمعنى أن هناك بدائل ترفع من قيمة الإنسان عند الله جل وعلا. وقل الفصل، الكلام الجميل، الكلام الحسن، الكلام النافع. وجانب من هزل، اترك من شأنه عدم الجد وإنما هو من أهل الهزل. والهزل كلمة تشتمل معاني كثيرة، منها ما يكون محرما، ومنها ما يكون مكروها، ومنها ما يكون مباحا ولكن ضره أقرب من نفعه، مثل الإفراط في مسائل المزاح. والمزاح لا يخفاكم على قسمين: مزاح محمود ومزاح مذموم. أما المزاح المحمود فهو المزاح القائم على الصدق، شأن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان يمزح ويقول له الصحابة في ذلك فيقول: نعم ولا أقول إلا حقا أو صدقا عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يمازح، مرة رأى جاءته عجوز تقول له: اسأل الله لي الجنة، فقال: إن الجنة لا يدخلها العجائز. فذهبت تبكي فقال: أخبروها بأنهن يرجعن أترابا، يرجعن شابات، بمعنى الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قال لرجل: إنا حاملوك على ولد الناقة، قال: وماذا أفعل بولد الناقة؟ قال: وهل تلد النوق إلا الجمال؟ وكذلك مازح غلاما فقال: يا ذا الأذنين، ومازح امرأة جاءت تسأله عن زوجها فقال زوجك الذي في عينه بياض؟ فقالت لا يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق في هذا. والمقصود بأن المزاح المبني على الصدق والحق والحقيقة ما في بأس، أما المزاح الذي هو مبني على الكذب فهذا مما لا ينبغي للإنسان أن يحترفه ولا أن يمتهنه ولا أن يكون طبعا له وعادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس، لمن كذب ليضحك الناس. والإنسان متى ما انمال إلى المزاح وعرف به خلاص، من أكثر من شيء عرف به. تقول عائشة رضي الله عنها لما هاجرنا إلى المدينة هاجرت معنا امرأة مزاحة، يعني كثيرة المزاح، فقلت أنظر أين تنزل، فنزلت على امرأة مزاحة من أهل المدينة مثلها، وهذا على قاعدة الطيور على أشكالها تقع والأرواح جنود مجندة، هكذا هي طريقة الناس. ولذلك بعض الناس الآن عرف عنه المزاح، ما دام أنه يعني أدمن عليه حتى لو جلس في مجلس الآن ولم يمازح الناس استعظم الناس الأمر واستنكروه عليه. لماذا؟ لأنه عرف بهذا الأمر وابتلي به. فالواجب على الشاب وعلى المسلم أن يكون جده أكثر من هزله وإقدامه أكثر من إدباره، هذا الذي ينبغي على المسلم. ثم قال ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أثل. ودع الذكرى لأيام الصبا، يقول له دع الذكرى، الذكرى التي هي تحمل جملة من المغامرات وتحمل جملة من الأعمال والمشاغبات وتحمل جملة من يعني المغامرات سواء العاطفية أو المغامرات الشبابية التي يقوم بها الشاب، دعها واتركها وولها وراء ظهرك. فلأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، بمعنى أن هذه المرحلة السنية مرحلة الصبا فيها صبابة ومرحلة الشباب فيها مغامرة، وهذه الفترة كثيرا ما تحصل فيها أخطاء وانحرافات. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يعجب ربك لشاب ليست له نزوة، يعني ليس له انحراف، فالله جل وعلا يعجب من هذا الشاب. والمقصود بأن ابن الوردي يقول لابنه ولأبناء المسلمين حاول أن تبت هذه المرحلة وأن تقطعها وأن توليها ظهرك وأن لا تلتفت إليها، واستشرف الأيام القادمة، لأن ما من نجم إلا وهو يأفل، والأفول هو الذهاب والاضمحلال والغياب. فلأيام الصبا نجم أفل، ذهبت تلك الأيام، واستشرف أيامك القادمة، بمعنى أنك لا تعيد هذه الأخطاء ولا ترتكب هذه الهنات. فبالنسبة لتلك الفترة فترة قد وقعت فيها في أمور لا ترضي الله جل وعلا، فالواجب عليك أن لا تعود فتقع في مثل هذه الأخطاء، وإنما استشرف أيام زمانك بما يقربك إلى الله جل وعلا. وللأسف الشديد تجد بعض الشباب الآن يحاول أن يعيد ذكريات أيامه وشريط ذكرياته السابقة فيجعلها مسلكا ومنهجا، وإذا تأملتها وجدتها في واقع الأمر مما لا يحسن ذكره، بل هي من الأمور التي قد يستحى منها حتى ولو لأبسط الأشياء. مثلا تجد بعض الشباب أيام الدراسة له مشاكسات ومشاغبات، وقد يكون من جملة هذه المشاكسات التعدي على المعلم ومثلا الإضرار به، فتجده يستذكره على أنه شيء طيب، ولا شك بأن هذا شيء رديء وشيء لا يليق بالشاب أن يذكره، بل إذا تذكره ينبغي أن تدمع عينه وأن يتأسف على ما مضى وسلف، وأن يحمل الوفاء لهذا العالم أو لهذا المعلم أو لهذا الأستاذ الذي علمه حرفا وأدبه. والأول يقول قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، والأول أيضا يقول من علمني حرفا كنت له عبدا. والمقصود فيها تجوز طبعا، لكن المقصود بأن مثل هذه القضايا، وهناك أشياء كثيرة في حياة الإنسان قد لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، فالواجب عليه أن يترك هذه الأيام وهذه الذكريات. ثم قال: إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إن أحلى عيشة قضيتها، وفي بعض النسخ إن أهنى عيشة قضيتها، وهذا أفعل تفضيل، أحلى وأهنى أفعل تفضيل. إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، يعني هذه الحياة المليئة بالآثام والخطايا وقد تلذذت بها ذهبت، ولكن بقي الإثم، بقي الوزر، بقيت العقوبة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا وكل على الإنسان ملائك، منهم الحفظة ومنهم عن اليمين وعن الشمال قعيد وغير ذلك، ومن الملائكة الذين يحفظون الحسنات والسيئات. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. والملك الذي على اليمين يكتب الحسنات، واللي على الشمال يكتب السيئات، والذي على اليمين أمير على الذي على الشمال، فإذا ارتكب سيئة قال له انتظر 6 ساعات، فإن لم يتب كتبها سيئة واحدة، كتبها سيئة واحدة. وكذلك ربنا جل وعلا يحصي كل شيء، قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. ويقول جل وعلا يوم القيامة عن المجرمين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالواجب على الإنسان إذا وقع في إثم من الآثام أو في خطيئة من الخطايا أن لا يتلذذ بذكرها وأن لا ينشرح صدره إليها، وإنما ينبغي أن يتأسف وأن يتوب وأن يندم على ما سلف وكان. ولذلك يقول: إن أحلى عيشة قضيتها، يعني في المعصية وفي الذنب، ذهبت لذاتها والإثم حل. والإثم حل، والمقصود بالإثم هنا العقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. فاللذة تذهب، ولذلك يقول العلماء: احذر من لذة ساعة وراءها عذاب الأبد نعوذ بالله. فمن الناس من يقع يتلذذ مثلا بالزنا أو بشرب الخمر أو بالكذب أو بغير ذلك، يستحليه لكنه لفترة قليلة، لكن وراءه الندم الشديد والعذاب الأكيد، كما جاءت بذلك النصوص في القرآن والسنة. إن أحلى عيشة قضيتها، أحلى عيشة يعني في المعصية وفي الذنب، ذهبت لذاته. ولذلك الآن تجد كل من ارتكب معصية قاصدا التلذذ بها لا يمكن أبدا أن تستديم هذه اللذة، وإنما تنقطع، فهي لذة مؤقتة تزول. بل ذكر شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه ما في هذه الذنوب من الحسرات ومن الآلام ومن الأوجاع التي تعقب هذه اللذة، فهي لا شيء أمام هذا البحر المتلاطم من الحزن ومن الهم ومن الغم ومن البلاء الذي يتعرض له الإنسان. ذكر ذلك في كتابه الماتع الجميل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وأيضا يسمى بالداء والدواء، وهذا صحيح مجرب. ولذلك بعض الناس يحصل على لذة مؤقتة ثم يعقبها ندم وحسرة وألم شديد يقاسيه ويعانيه. إذن الواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يفر إليه جل وعلا، وإذا تذكر ذنبا أو معصية فالواجب عليه أن يبرأ إلى الله جل وعلا منها. ثم قال: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. واترك الغادة، كان المفترض في ما يظهر أن يقدم هذا البيت بعد البيت الأول، اعتزل ذكر الأغاني والغزل أو الغواني، أن يذكر هذا لأنه قريب ومناسب. واترك الغادة، الغادة من الغيد، وهي المرأة الجميلة اللينة، لا تحفل بها يعني لا تلتفت إليها ولا تهتم بها، تمسي في عز وترفع وتجل. نعم، بالنسبة للإنسان ينبغي أن يكون بينه وبين النساء مسافة، وبينه وبين النساء حاجزا. ولذلك ربنا جل وعلا أمر النساء بالاحتجاب عن الرجال، وأمر الرجال بأن يغضوا أبصارهم عن النساء، والنصوص في هذا كثيرة. والمقصود هنا بأن الإنسان ليس بالضروري أن يبتعد عن المرأة الحسناء الجميلة فقط، وإنما جميع النساء، لكن ذكر الغادة وذكر الغانية هنا لأن في الغالب هي المطلوبة، ولكن النساء جميعا ينبغي للمسلم أن يجعل بينه وبينهن مسافة. ولأجل هذا قال الله جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا لمن الأمر؟ لأمهات المؤمنين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة الآيات. ومنها قول الله جل وعلا: ولا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول هو تليينه وترقيقه، لأن هذا يحرك الساكن في قلوب مرضى القلوب. نعم، فيخضع ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. هنا يتحرك هذا السعار الساكن في قلب هذا المريض، ولربما تقدم خطوات لفعل المنكرات. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يبتعد، وإذا ابتعد الإنسان حصل شيئا عظيما، ألا وهو العز والرفعة والمكان العالية. تمسي يعني من المساء، والمقصود فيها أنك ستصبح وستكون النتيجة ماذا؟ العز والرفعة والإجلال، العز والرفعة والإجلال. ولذلك من عقوبات المعاصي والعياذ بالله أن الإنسان يكون في سفل ويكون في وضع متردي، هذه من العقوبات المعجلة. فالله جل وعلا يضرب أصحاب المعاصي بعقوبات عاجلة، منها والعياذ بالله سخط الناس عليه وبغض الناس له. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن لي الحسنة، يعني لفعل الطاعة، ضياء في الوجه وانشراح في الصدر ونور في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق أجمعين. وهذا مجرب، لذلك تجد أصحاب الطاعات تجد الضياء في وجوههم والانشراح في صدورهم والثقة في نفوسهم. قيل للحسن البصري: ما لنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور، قال: أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. والمقصود بأن صاحب الطاعة والحسنة يجد شيئا عظيما في نفسه، وكذلك ربنا جل وعلا يزرع محبته في قلوب الناس. وفي الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن للسيئة أو للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في الصدر وقسوة في القلب وحرجا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق أجمعين. بغض والعياذ بالله في قلوب الخلق، فتجد أصحاب المعاصي الناس يحذرونهم ويخافون منهم ويهربون عنهم، ولا تجد حقيقة ثقة بهم. ولأجل هذا الإنسان متى ما إن ترك المعصية أمسى وأضحى وأصبح وانتهى إلى عز وتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولها عن آلات لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. ولها يعني اترك من اللهو، من الالتهاء، عفوا، من الالتهاء. ولها يعني التهي عن هذا الشيء، انصرف عنه، وله ظهرك، لا تحفل به ولا تهتم به. وله عن آلات لهو أطربت. الطرب هو خفة يجدها الإنسان سواء كانت في حبور أو في سرور أو في فرح أو في ترح. ولذلك شارب الخمر يقول العلماء في تعريف الخمر: هو الذي يحدث إيش؟ طربا، يعني شدة مطربة، بمعنى يحصل فيه خفة. والمقصود بأن آلات اللهو تصنع صنعا عجيبا في النفس البشرية، فهي تصيب الإنسان بالخفة. ولأجل هذا تجد بعض العقلاء إذا جلس في مجلس لهو وطرب أخذ يضرب برجله ويهز برأسه وربما هز بدنه، نسأل الله العافية والسلام. ولو قيل له فعلت ذلك لاستنكر هذا. لماذا؟ لأن آلات اللهو تصنع هذا الصنع، وآلات اللهو هي قرآن الشيطان، كما قال أهل العلم يقولون بأن الغنى والمعازف هي قرآن الشيطان. ولا يجتمع في قلب امرئ مسلم القرآن والمعازف، القرآن والمعازف. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرة أو الحرة والحريرة والمعازف، فذكر المعازف عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا يقول كما في سورة لقمان، يقول جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن مسعود: وقد أقسم بالله الذي لا إله غيره أن لهو الحديث هنا الغناء، ويقصدون بالغناء المصحوب بالمعازف. وابن مسعود هذا رضي الله عنه هو الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقرأ القرآن بقراءة ابن أم عبد، لأنه من أعلم الناس بالقرآن. ولذلك اجتمع تفسيره هنا ليكون أحد الأوجه الراجحة في تفسير هذه الآية، على أن المقصود باللهو هنا هو الغناء المصحوب بهذه المعازف. ولهو عن آلات لهو، والمقصود بأن ينبغي للشاب أن يبتعد عن آلات اللهو، وهذا لا يعني الشاب فقط، وإنما جميع المسلمين ينبغي أن يبتعدوا عن آلات الطرب وعن آلات اللهو. ولذلك أهل العلم لهم كلام عظيم في هذه المسألة، والمتفق عليه بين الأئمة الأربعة حرمة هذه المعازف، حرمة هذه المعازف، وينصحون بتركها والابتعاد عنها. حتى إن بعض أهل العلم قال بأن الغناء هذا المصحوب بهذا المعازف رقية الشيطان، رقية الشيطان. ولأجل هذا كثير من النساء وقعنا في الفاحشة والعياذ بالله بسبب هذا الطرب أو هذه الأغاني المصحوبة بمثل هذه المعازف. قال: وعن الأمرد مرتج الكفل. الأمرد هو الشاب الذي لم يبلغ، أو الصبي الذي لم يبلغ، يسمى أمردا ولم ينبت له شعر أو شعر لحية. وإذا بلغ ولم ينبت له شعر لحية يسمى أثط عند أهل العلم. والمقصود بأن المصنف هنا ركز على قضية الأمرد، وذلك لانتشار الفاحشة والعياذ بالله في عصره وفي زمانه. الفاحشة التي تسمى باللواط، والاسم الشرعي لها الفاحشة، هذا هو الاسم الشرعي، الفاحشة، كما قال تعالى على لسان لوط: أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة. والمقصود بالفاحشة هي اللواط الذي يعبر أهل العلم والفقهاء يقولون اللواط، وهي إتيان الذكران من العالمين. وكان في عصر المصنف وقبله انتشار لمثل هذه الظاهرة الخبيثة، وسبب ذلك التعلق بالمردان ومصاحبة المردان والخلوة أيضا بالمردان. ولأجل هذا تجد بعض العلماء صنف مصنفا في التحذير من اللواط، مثل الآجري رحمة الله عليه صاحب كتاب الشريعة، له كتاب اسمه ذم اللواط. وكذلك جملة من أهل العلم لهم مصنفات في التحذير من هذه الفاحشة العظيمة. وهنا رحمة الله عليه حذر ابنه وقال: وعن الأمرد، يعني إلها عن الأمرد مرتج الكفل، يعني العجيزة، إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما ماس يزري أو يزري بالأسل. إن تبدى يعني إن ظهر تنكسف شمس الضحى من شدة ضوئه وجماله وكونه ريانا. وإذا ما ماس، ماس من الموس، وهو الحلق، حلق الشعر، إذا حلق شعر رأسه يزري بالأسل. والمقصود بالأسل هنا الرمح، بمعنى أنه يعني فيه من الجمال الذي يحضره الشيطان والعياذ بالله، فقد يستغني به الشاب والعياذ بالله عن الأنثى. ولا شك أن هذا انحراف وشذوذ، لأن جرت العادة وطبيعة البشر أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. أما أن يميل الذكر إلى الذكر فهذا انقلاب في الصورة وانحراف وشذوذ في الفطرة، ولأجل هذا عذب الله جل وعلا قوم لوط عذابا عجيبا، حيث إنه رفع جبريل قراهم بطرف جناحه حتى بلغت رفعها ثم قلب عليها سافلة، ثم أمطر والعياذ بالله بحجارة بعد ذلك. ولأجل هذا نجد بعض الفقهاء يذهبون إلى أن عقوبة اللوط ما هي؟ أن يرمى من أعلى شاهق في البلد، أعلى جبل أو عمارة أو بناية أو برج، ثم يتبع بالحجارة، لأن الله تعالى هكذا عذب قوم لوط. وبعض العلماء يقول بأن اللوط حكمه القتل ولا يفرق بين محصن وغير محصن، وبعض العلماء يفرق، ومن أشد الناس قولا في اللوط أبو بكر الصديق، هذا الرحيم الأسيف أبو بكر رضي الله عنه، وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب يذهبون إلى تحريق اللوط. قال ابن القيم: لأن نطفة اللوط إذا سرت في جسد الملوط أفسدت ما بين السماء والأرض، أو أحدثت فسادا. وما هذه الأمراض المستعصية من الإيدز والهربس وبعض الأمراض المستعصية هذه إلا نتاج لمثل هذه المعاصي الخطيرة، نعوذ بالله من ذلك. ونجد العلماء رحمهم الله تعالى يحذرون من الخلوة بالمردان، وينهون، حتى بعض العلماء كان يأمر بأن يؤخر المردان إلى آخر الصفوف أو يوضع في ظهر المعلم، ولهم كلام في هذا يعني عظيم وكثير، كل ذلك سدا لهذه الذريعة. ثم قال رحمه الله تعالى: زاد إن قسناه بالبدر سنة أو عدلناه بغصن فاعتدل. ما زال الآن يذكر بأن هؤلاء المردان فيهم من الجمال وكذا ما يغري، ولذلك يحضر الشيطان فيزينه. زاد إن قسناه بالبدر سنة، يعني بضوء البدر، أو عدلناه بغصن فاعتدل. ثم ذكر علاجا عجيبا، قال: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. وافتكر، هذه الكلمة أنكرها الأزهري وقال ليست بعربية، افتكر ليست بعربية، وإنما تفكر أو تذكر. قال: وافتكر في منتهى حسن الذي، يعني هذا الذي تعلقت به، سواء كان رجلا ذكرا أو أمردا أو امرأة، حاول أن تتفكر في منتهى حسن هذا الإنسان وفي نهايته كيف هو. قال: تجد أمرا جلل. نهاية كل حي ما هو؟ الموت. هذه المرأة الريانة، هذه المرأة الجميلة، هذه الغانية، تلك الغادة نهايتها التراب، فسيذهب هذا الوجه الجميل الصبيح، وستتحلل هذه الأعضاء، وستخرج الحدق، العيون من حدقها، وستنفصل الأكف عن مفاصلها، وسيعود هذا اللحم إلى التراب. هذه نهاية هذا الجمال وهذا الوجه الصبيح. كذلك في الحياة، تفكر في هذا الإنسان الذي أنت تهواه مثلا، وانظر إلى مثل ما ذكر بعض العلماء، قال: من أراد أن يتخلص من العشق فليتذكر أو ليتفكر في معايب هذا الذي عشيقه، مثل يعني تغوطه وبوله، ومثل نخامته وغير ذلك من الأشياء المستقبحة. وهذا لا شك أنه نوع من العلاج، وقد أشار إلى ذلك أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، وحينما يعني ذكر علاجا للعشاق الذين يهيمون بمعشوقاتهم، ذكر بأن من ضمن العلاج أن يتذكر العاشق في معايب معشوقته وفي هذه النواقص التي فيه، فإن هذا يخفف حرارة العشق، وربما صرفه عن هذا المعشوق. والإنسان لا شك، مثل ما قال مالك بن دينار لرجل من أعيان المدينة ومن علية القوم، رآه يمشي متكبرا فقال: دع عنك هذه المشية. فقال: أو ما تعرفني؟ قال: نعم، أنت أصلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العذرة. ولو تفكر الإنسان فيما يحمله في بطنه لطأطأ رأسه خجلا ولاستحى من الله جل وعلا. كذلك العاشق الهائم المتيم إذا أراد أن يخفف حرارة هذا العشق فليتذكر فيما يحمله محبوبه، وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. ويكفي يا إخواني ويا أخواتي أن هذا الذي تعلقت به نهايته الموت وإلى التراب. ثم قال: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، واترك الخمرة. الخمرة هي كل ما خامر العقل وغطاه، سواء من العنب أو من غيره، سواء من العنب أو من غيره. ولا يخفاكم بأن الخمرة حرمها الله جل وعلا، وقد كانت في أول الإسلام مباحة، حتى إن بعض الصحابة ماتوا وكانوا يشربون الخمرة لأنها لم تحرم بعد. وقد حرمت الخمر تدريجيا، فحرمت أول ما ذكرت حتى جاء التسلسل إلى تحريمها في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فجمعها الله جل وعلا مع الأنصاب والميسر، وحرمها سبحانه وتعالى، حتى قال الصحابة: ربنا انتهينا. قال أنس: فسكبت وأريقت دنان الخمر حتى جرت في الشوارع استجابة لله جل وعلا. واترك الخمرة إن كنت فتى، إن كنت فتى، وهنا نكر فتى للتعظيم، يعني إن كنت رجلا. والفتى يطلق على معاني، أحيانا يطلق على الفتى، يقال فلان فتى بمعنى عظيم وبطل، مثل الغلام أيضا، كما كان علي رضي الله عنه يقول: أنا الغلام، أو يقال هذا الغلام، من باب التعظيم والتبجيل له. وكذلك يطلق الفتى على الخادم كما لا يخفى عليكم. والمقصود هنا إلهاب حماس الشباب إلى قضية ترك الخمرة. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. وهذا صحيح، لأن الخمرة تغطي العقل، والمخمور لا يفرق بين التمرة والبعرة، هذا هو الواقع. وقد ترك الخمرة أقوام في الجاهلية لم يرضوا لعقولهم بالفساد لمرضاة الأجساد، فتركوها لا تدينا، وإنما تركوها حفاظا على مروءاتهم. وقد قيل بأن أبا بكر رأى رجلا حمل روثة، وكان سكرانا، حمل روثة يأكلها ويقول: ما أجمل التمر. والعقل لا يخفاكم بأن ديته كم دية العقل؟ دية كاملة. يعني لو شخص ضرب آخر فأفقده عقله عند الشرع والمحكمة كم يعطونه؟ دية كاملة، حتى لو كان حيا. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف، لكن يأتي بعض الناس فيذهب عقله، نعوذ بالله من ذلك، بحبة مخدرة أو بكأس يحتسيه أو بقطعة حشيشة، دية العقل بدرة. فلماذا يا خسيسا بعته بحشيشة؟ ولذلك أشد ما على الشباب هو أن يسلكوا مسلك هذا المسلك من شرب الخمر أو الوقوع في المخدرات. وليس هناك سلاح للأعداء مثل تسليط الخمر والمخدرات على الشباب، لأنه في النهاية هذه المخدرات تجعل الشباب أموات في صورة أحياء، كأنهم أعجاز نخل خاوية. والخمرة في الغالب تقود إلى ماذا؟ تقود إلى الزنا، لأن الذي يشرب الخمرة يبحث عن الزنا، فهو تجده دائما لا يرضى إلا بمثل هذه النهايات، نعوذ بالله. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: الخمرة أم الخبائث. وهذا صحيح، فالخمرة أم الخبائث ومفتاح الجرائم والجرائر. يذكر أن رجلا هوته امرأة وتعلقت به، ثم أرسلت خادمتها لتحضره إلى بيتها، فلما أدخلته لحاجة أقفلت الباب وقالت: أنت بالخيار، إما أن تزني بي أو تشرب الخمرة أو تقتل هذا الغلام. فهنا الرجل نظر لينظر في هذه المفاسد الثلاث، ليرتكب أخفها دفعا لأعلاها، فهو رجل نظيف لا يريد الزنا، وهي أجبرته وأكرهته على ذلك، فاعتقد بأن الخمرة أهون هذه المفاسد الثلاث، فاختار الخمرة فشربها فزنى بالمرأة ثم قتل الغلام. وصدق عثمان، الخمر أم الخبائث، ولأجل هذا حرمها الله جل وعلا. وللأسف الشديد كثير من أبنائنا وكثير من أولادنا وقعوا ضحية لمثل هذا المسلك والمشرب الخطير، وربما كان السبب تلك الرفقة السيئة التي زينت لهم الباطل والمنكر وتمنيهم وتعدهم، كما الشيطان يعد ابن آدم ويمنيه ثم إذا جاء يوم القيامة قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كثير من الشباب ضعيف الشخصية إما مشى مع رفقة ثم زينت له المنكر وهو لا يريد ذلك فشرب الخمرة ثم أصبح مدمنا والعياذ بالله، وربما بعضهم أصبح الآن خلف القضبان سجينا، وبعضهم أصبح كلا على أهله وكلا على مجتمعه، وبعضهم أصبح في عداد المجانين، نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يحمي شباب المسلمين خاصة في قضية المخدرات. ويأتون إلى الشباب في فترة الامتحانات يقول لهم هذه الحبة تساعدك على القراءة وعلى الذكاء، تبقيك نشيطا، هكذا الشيطان يأتي خطوات، والله جل وعلا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان ما يأتيك ويقول اشرب الخمر، وإنما يأتيك عبر خطوات، ولا يقول لك افعل كذا، وإنما يأتيك عبر خطوات. اهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ ولذلك الخمرة تهجر ويهجر أصحاب الخمر. وقد أفتى عبد الله بن عمرو بن العاص بحرمة عيادة شارب الخمر وبعدم شهود جنازته، قد بوب على ذلك البخاري في الأدب المفرد على أنه يهجر ويجافى ويبتعد، لأنه في واقع الأمر يعد من الفساق. ثم قال واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. الله أكبر، هنا أوصاه بتقوى الله جل وعلا، هذه التقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى ما هي؟ التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومن معاني التقوى قول بعض السلف هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك، ما أجملها من جملة وما أعظمها من كلمة، هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. يقول علي رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ومعاني التقوى كثيرة، وجمهور العلماء يقول أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى لها ثمار عديدة، فالتقوى برهان الإنسان يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. التقوى هي نجاة الإنسان يوم ينصب الصراط. قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. التقوى سبب من أسباب الفرج وسبب من أسباب الرزق. يقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى سبب من أسباب السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد. التقوى هي الزاد الذي ينجو به الإنسان يوم القيامة. قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولذلك الشاب يجب عليه أن يتقي الله. كيف يتقي الله؟ أن يطيع الله وأن يطيع نبيه بفعل الأوامر وباجتناب النواهي، هذه هي تقوى الله. جاء في الأثر أن المتقون يوم القيامة في كنف الرحمن، هذا أثر عن بعض السلف، المتقون يوم القيامة في كنف الرحمن ينادون من تحت العرش. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ليس من يقطع طرقا، طرقا بالتسكين وأصلها بالضم، لكن لضرورة الشعر ولوزن البيت سكن الراء قال طرقا، وإلا هي طرق. بطل، من هو البطل؟ هو الشجاع المقدام الذي يحبه الناس، هذا هو البطل. يقول ليس من يقطع طرقا بطلا، ليس البطل هذا الذي يقطع الطريق على الناس، وليس البطل هذا الذي يفتل عضلاته أمام الناس، وليس البطل هذا الذي يستخدم قوته وجسمه وعافيته في إيذاء الناس، هذا ليس ببطل، إنما البطل الذي يتقي الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك بعض الناس، بعض الشباب تحديدا الشباب، يبنون لهم عضلات ويعني وجسم، ثم يبدأون باستعراض هذا أمام الضعفاء، وربما استعملوا هذه العافية والصحة والنعمة في والعياذ بالله المحرمات، كقطع الطريق أو السرقة أو ضرب الضعفاء أو إيذاء الناس، هذا ليس ببطل في واقع الأمر، لأن هناك مثلا البغل له جسم عظيم، والناق والجمل كذلك، والثور، فإذا فقد الإنسان التقوى وفقد ضبط النفس فهو يستوي مع هذه الحيوانات التي أعطاها الله جل وعلا قوة وتهجم على الناس. القوي البطل الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يستعمل هذه القوة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. صدق الشرع هذا على تقدير محذوف، يعني صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. صدق الشرع، الشرع هو الدين، هو الملة، هو الإسلام. ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، وهذا نصيحة عظيمة، وهي أن يتمسك الإنسان بدين الإسلام وبسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر هؤلاء المشككين في العقيدة القاعدين بكل صراط يريدون الإضرار بعقائد الناس وإفساد دينهم والتشكيك في عقائدهم. ومن ذلك هذا الذي يرصد في الليل زحل، وزحل هو أحد النجوم أو الكواكب السبعة الوارد تفسيرها في قول الله جل وعلا من شر الوارد في قول الله جل وعلا الخناس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. المقصود قال بعض أهل العلم بأنها سبعة كواكب، الشمس والقمر وزحل وعطارد والمشتري والزهرة، وش باقي؟ ها؟ المريخ، هذه سبعة. لكن هنا طبعا لضرورة الشعر اختار زحل، وإلا في الغالب بأن هؤلاء المنجمين لا ينظرون في زحل وإنما ينظرون في باقي الكواكب. والمقصود بأن النظر في النجوم لهذا الغرض، بمعنى أنهم يضادون الشريعة ويعتقدون أو يوحون إلى الناس بأنهم يعلمون الغيب، هذا والعياذ بالله من الطرق الخطيرة التي ينصح الشباب منها أو عنها. ولذلك ربنا جل وعلا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله جل وعلا اختص نفسه بعلم الغيب، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا من ارتضى من رسول، فالله يطلعه على الغيب، يطلع أنبياءه ورسله بالوحي. ودعوى علم الغيب هذه من الأمور الخطيرة، وهناك حقيقة تنوع في زماننا في قضية النظر في النجوم، من ذلك ما يتعلق بقضية الأبراج مثلا، وهذه يقع فيها كثير من الناس الآن، ينظرون في الأبراج ويعلقون يعني حياتهم ومستقبلهم على هذه الأبراج، من حيث السعد والنحس، ومن حيث الإقبال والإدبار، ومن حيث الارتفاع والاتضاع، نعوذ بالله من ذلك. كذلك السحر وما أدراك ما السحر، وكذلك الضرب في الرمل والفنجان وغير ذلك. والمقصود بأن علم النجوم، لا يخفاكم أن الله تعالى خلق النجوم لثلاثة أمور: أولا زينة للسماء الدنيا، قال جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. ثانيا علامات يهتدى بها، قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثالثا شهبا تنزل على الشياطين، فالله جل وعلا جعلها، قال تعالى: رجوما للشياطين. والنظر في النجوم على قسمين، أو علم النجوم: علم تسيير وعلم تأثير. أما علم التسيير فهذا مشروع، بمعنى أطلع إلى النجم لأعرف الجهات الأربع أو شيء من هذا القبيل، هذا أمر لا بأس به، خاصة من يكون في البحر أو في الصحراء، لأن الله تعالى قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما علم التأثير فهو اعتقاد بأن هذه النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهناك ما هو دون ذلك من اعتقاد بأن هذه النجوم قد تكون سببا من أسباب مثلا نزول المطر، أو سببا من أسباب كذا وكذا، هذا أيضا قادح من القوادح التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها. والآن وللأسف الشديد مع هذا الفضاء المفتوح توجد قنوات يعني فيها ما يتعلق بقضية الأبراج وبقضية هذه القضايا وهذه المسائل، ولذلك قال: صدق الشرع، يعني يجب عليك أن تقف موقف التسليم لشرع الله رب العالمين. وكل من صدق الله جل وعلا فيما أخبر في كتابه وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم فهو من الصديقين، ولذلك أبو بكر الصديق صدق النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يحير العقول، حتى سمي صديقا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، وهذا أمر صحيح، فالله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد، والله جل وعلا قدرته غالبة سبحانه وتعالى، وربنا جل وعلا هو الخلاق العليم، هو الخلاق العليم، وقدرته نافذة في خلقه، والله جل وعلا آياته عجيبة الدالة على وحدانيته وعلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أمر الله جل وعلا بالنظر وبالاعتبار وبالتفكر بأخذ العبرة، يقول جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، ويقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقد ضرب الله جل وعلا الأمثال العجيبة، خاصة فيما يتعلق بوحدانيته واستحقاقه للعبادة، قل جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يملكوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. آيات عجيبة، والله إن هذه الآيات بمجرد النظر إليها والتفكر فيها تجعل كأنما طارق إيمانية على رأس العبد تخضعه لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. ولذلك تجد بعض أهل الجاهلية آمنوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لما نظروا في هذا الملكوت العجيب، فاعتقدوا اعتقادا جازما أن وراءه خالقا فوحدوا له جل وعلا. يقول أحدهم: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزخر، كلها تدل على اللطيف الخبير. ويقول بعضهم: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فهم يستشهدون بهذه المحسوسات وبهذه الموجودات العظيمات على قدرة الله جل وعلا وتقدس. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. يقول جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اقرأوا يا إخواني ويا أخواتي في تفسير هذه الآيات، ارجعوا إلى تفاسير أهل العلم. الذي قدر فهدى، خلق فسوى، خلق الإنسان في أحسن تقويم وسواه وعدله، وخلق جميع مخلوقاته في صنع وخلق بديع. وقد أبدع ابن القيم رحمة الله عليه حينما تحدث عن هذا الباب في كتابه الجميل الماتع مفتاح دار السعادة، هذا من الكتب التي ينبغي أن تقرأ، ينبغي أن تقرأ. تكلم وذكر شيئا عجيبا، ولذلك ربنا جل وعلا خلق كل شيء فهده. انظر إلى هذا الطفل الذي ينزل من بطن أمه تجده تلقائيا يبحث عن ثدي أمه ليمصه، من الذي هداه؟ إنه الله رب العالمين. كل شيء في هذا الوجود خلقه الله فسواه وقدره فهداه. ثم قال: كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن أملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل فلم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل التقى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. هنا وصي بتذكيره بالموت. الله أكبر، الموت الذي نهاية كل حي. يقول جل وعلا: كل من عليها فان. ويقول جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. فهذا الموت حقيقة لا يجوز لأحد أن يتغافل عنها، ذلك أن الموت لا يعرف ملكا ولا مملوكا ولا غنيا ولا فقيرا ولا رفيعا ولا وضيعا ولا ذكرا ولا أنثى ولا كبيرا ولا صغيرا. الموت لا يعرف أحد ولا يستأذن أحد، وكان ملك الموت يستأذن الأنبياء فقط، يستأذن الأنبياء فقط، أما باقي الخلق فلا يستأذنهم، ولذلك يأتيهم بغتة. يقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. ويقول جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الموت نهاية كل حي. ولذلك أيها الإخوة، نحن نرى قوافل الموتى في كل يوم تسير إلى المقبرة لتوضع برقاع قاع القاع، ولتصف هناك لتنتقل إلى دار أبدية سرمدية. وننظر إلى أنواع هؤلاء الموت، نجد الملوك ونجد الأغنياء ونجد العلماء ونجد الصالحين ونجد الطالحين، بل حتى الأطفال الصغار يخطفهم الموت، فالموت لا يعرف أحد. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يؤمل طويلا، وإنما يستعد للقاء الله جل وعلا. ثم قال هنا: كتب الموت، يعني كتب الله الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. هذا أمر حقيقة غاية في الأهمية، ينبغي للإنسان أن يتفكر في هذا الأمر. أين الأمم الخالية؟ أين القرون السالفة؟ أين من جمع الكتائب؟ أين من جيش الجيوش؟ أين من بنى الأهرامات؟ أين من قال الله جل وعلا عنهم في سورة الفجر يقول جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ثم ذكر جل وعلا فرعون وعاد ذي الأوتاد يعني أصحاب الجنود والكتائب والطوابير التي أفسدوا بسببها أفسدوا في البلاد وخربوها وجعلوها أثرا بعد عين. أين هم الآن؟ أين هذه الدول التي نقرأها في التاريخ؟ الدولة الفلانية والفلانية كلها ذهبت، كتب الله جل وعلا الموت على كل أحد. أين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أين الصالحون؟ أين الأتقياء؟ كل هؤلاء ذهبوا. ولذلك قال: فل من جمع، يعني شتت وشرد هذه الجموع. فالموت يفرق ويفني من دول ويفني ويذهب هذه الدول التي كانت لها حضارات وكان لها وكانت في المقدمة، ذهبت. أين نمرود؟ نمرود هذا قيل أول جبار في الأرض، ابن كنعان، هذا الذي قيل كان في عهد إبراهيم، والله تعالى أعلم. نمرود هذا قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت. لما ناظره إبراهيم في المناظرة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز، من ضمنها قال: أنا أحيي وأميت. قال: كيف تحيي وتميت؟ فجاء برجل محكوم عليه بالإعدام فأطلقه وأمسك بريئا فقتل، قال: أحييت هذا وأمت هذا. فلما قال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الرجل قيل بأن الله أذله عند الوفاة، كما ذكرت كتب التاريخ بأن الله تعالى أرسل عليه جنديا من جنوده، تدرون ما هو؟ البعوضة، دخلت في أنفه حتى بلغت رأسه، فكان من شدة الألم يطلب من جنوده أن يضربوه بالنعال على رأسه، أذله الله جل وعلا. أين نمرود وكنعان؟ قيل نمرود هو كنعان هو والد النمرود. ومن أملك الأرض وولى وعزل. أين عاد؟ عاد هذه قبيلة عربية كان لها بطش شديد وأمر عجيب. أين فرعون؟ فرعون هذا لقب على ملك مصر أو الأقباط، عفوا، على ملك مصر. فرعون يقال قيل بأن الفرعون الذي كان في عهد موسى يقال له الوليد، والله أعلم بالصواب. والمقصود أين فرعون؟ فرعون هذا شأنه عظيم، ولذلك ذكره الله جل وعلا في القرآن. ماذا كان يقول فرعون؟ يقول: أنا ربكم الأعلى. وكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. هذا الذي عتى وطغى وتجبر، هذا الذي تولى واستكبر حينما عرض عليه موسى الحق، ذهب فرعون، حتى إن الله أذله حينما غرق، حينما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جاءه الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم الله جل وعلا نجاه ببدنه ليكون آية وليكون عظة لمن بعده. ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، لأن الذي يسمع مثل هذا يصدق. ولذلك أنت تسمع يوميا المواعظ وحناجر الخطبة تصدح بذكر الموت، فلا بد أن تعتبر وأن تتعظ. ثم قال: أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل فلم تغني القلل. القلل يعني القلاع ورؤوس الجبال والمصانع وكل ما يدرع به الإنسان لدفع البلاء عنه، لم يغنهم شيء. جاءهم الموت فلم يغنهم تغنهم هذه الحشود ولا هذه الجموع ولا هذه الأموال. يقول جل وعلا: هلك عني سلطان ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا الموت لا يعرف أحدا. ثم بعدما ذكر الجبابرة والطغاة ذكر أيضا أهل العقل والصلاح، يعني بمعنى أن الموت لا يعرف أحدا، فكما أنه يأخذ الجبابرة الطغاة كذلك يأخذ الصالحين الأنقياء الأصفياء. يقول: أين أرباب الحجة، أي أهل التقى؟ الحجة هي العقول، الحجة هي العقول، يعني أين أصحاب العقول؟ أرباب جمع رب، مثل رب الناقة ورب البيت ورب السفينة ورب الدار. فهنا مقصود أرباب الحجة يعني أصحاب الحجة. أين أرباب الحجة؟ أهل التقى. أين أهل العلم والقوم الأول؟ وفعلا أين الأنبياء قبل ذلك؟ أين نوح؟ أين إبراهيم؟ أين موسى؟ أين عيسى؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ذهبوا كذلك ذهب أهل الحجة العقلاء، ذهب أهل التقى من الصالحين، ذهب أهل العلم. أين الإمام أحمد بن حنبل؟ أين الشافعي؟ أين مالك؟ أين أبا حنيفة؟ أين سفيان؟ أين حماد؟ أين هؤلاء؟ أين من كان في عصرنا ممن تتلمذنا عليهم وجلسنا بين أيديهم؟ اختطفهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. من تذكر الموت خفت نفسه الجامحة حول هذه الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان إذا كان في جنازة في يوم من الأيام يشعر بالسكون، يشعر بسكينة في نفسه، طمأنينة في قلبه، يجد إلى الدنيا وينظر إليها باحتقار، يقول: هذا الذي ذهب بالأمس كنا معه وكان معنا، تجد الآن يخفف. فيا ليتنا نستمر على هذا التذكر للموت، لأن إذا تذكرنا الموت أقبلنا إلى الله وتركنا وخففنا من هذه الدنيا. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي، فيقال له: يا عثمان إذا ذكرت بالجنة والنار فلا تبكي. فقال: القبر أول منازل الآخرة، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول منازل الآخرة. نعم، هذا هو القبر، المحطة الأولى من محطات الآخرة. فإذا كنت محسنا فما بعده خير لك، وأما إذا كنت غير ذلك فالويل والثبور، نسأل الله العافية والسلامة. قال: سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. سيعيد الله جل وعلا الناس ويبعث هذه الأجساد من قبورها ويساقون إلى يوم الحشر، وسيجزى أهل الإحسان على إحسانهم وأهل الإساءة على إساءتهم، وليس في تلك الدار من دار إلا الجنة أو النار. وربنا جل وعلا لا يظلم أحدا. ربنا جل وعلا قال: وهديناه النجدين، وبين جل وعلا لنا المصير سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي الإنسان يوم القيامة معه كتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أما الكافر وأما المنافق فسيعطى الكتاب بشماله وهو في ذلك الموقف، كما جاء في الحديث: يمد يمينه فيقال له: اخسأ من شمالك من وراء دبرك، إمعانا في إذلاله وتعذيبه تعذيبا قبل أن يرد إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. إذن سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. فانظر يا عبد الله ماذا فعلت في هذه الدنيا، فالله جل وعلا سيجازيك عليها. وأهم شيء ينبغي أن تهتم به وأن تلتفت إليه هي عقيدتك وإيمانك وتوحيدك، الذي هو المحك الحقيقي لقبول الأعمال أو ردها. فأنت لابد أن تعتني بتصحيح العقيدة والإيمان، بأن تكون عبادتك لله وحده لا شريك له. هذه أهم القضايا. ولذلك القضية الكبرى التي كانت بين الأنبياء وأقوامهم ما هي؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ابن عباس: اعبدوا أي وحدوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يعني أن يجعلوه واحدا في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، وأن يوحدوه جل وعلا بحيث وأن يوحدوه بحيث أنه لا يصرفون أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. فمن جاء بالتوحيد الخالص كان له الأمان بإذن الله جل وعلا. أما إذا أخل بالعقيدة وبالإيمان فهو على خطر عظيم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وسنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الظاهر المنظومة تبغى أسبوع، هذه ما هو بثلاث أيام. كم وصلنا؟ 20 بيت؟ أي ها؟ طيب شهر شهر، عسى الله يسر يا رب. بالنسبة للأسئلة يكفي، لعل إن شاء الله في آخر الدورة نجمع الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.